بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه العشرينية في رثاء الشيخ عبد الرحمن ابن عمر بن مرعي بن بريك رحمه الله تعالى لأخينا الفاضل أبي إبراهيم عوض بن سالم بن سعيد بن عروة وفقه الله تعالى، وأنا قارئ لها بإذن الله طلبا منه جزاه الله خيرا على حسن ظنه. ورحم الله شيخنا أبو عبد الله وتقبله الله في الشهداء وأعلى الله منزلته، فقد كان رحمه الله تعالى كالغيث، كان كالغيث إن سمعوا به الناس استبشروا وإن حل بديارهم. رحمه الله تعالى نفع، وإن ذهب عنهم ظل نفعه، كان هكذا رحمه الله تعالى، وهكذا يلتمسه ومن عاشره، يلتمس ذلك من عاشره ومن خالطه رحمه الله تعالى. وقد أثنى عليه العلماء حيا وميتا غفر الله له ورفع الله درجته، وإننا نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وأهلنا وأن يجير أهله وذويه ومحبيه في هذا المصاب الجلل، وأن يخلفنا بخير، فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. عليكم هذه المرثية لأخينا أبي إبراهيم عوض بن سالم ابن سعيد بن عروة، والتي أسماها العشرينية في رثاء الشيخ عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي بن بريك رحمه الله تعالى. فقد قال وفقه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، دمعت العيون وحزنت القلوب بوفاة شيخنا المفضال أبي عبد الله عبد الرحمن ابن عمر مرعي بن بريك رحمه الله، فهذه بعض الأبيات كتبتها رثاء له، نعزي بها آل مرعي جميعا، وكذلك الأمة الإسلامية وأهل السنة خصوصا. قال فيها وفقه الله: رحماك ربي بشيخنا وحبيبنا، رحماك تترى ربنا بفقيهنا، ذاك الفتى يا ذا الجلال يا ربنا، ذاك المجاهد ابن مرعي عزنا، ذاك العلم فاق الثريا نجمنا، فاق الكواكب حائزا لعلومنا، ذاك الأديب والمؤدب كلنا، يعرف صفات الشيخ وهو خليلنا، سل إن جهلت صغيرنا وكبيرنا، بل سل ديار العلم في أوطاننا، جانا الخبر بوفاة شيخي محزنا غدرا وقتلا بالرصاص دوننا، يا شيخنا هل أنت قد فارقتنا وتركتنا حقا على أحزاننا، ماذا جرى يا ناس في بلداننا، حقا صحيحا ما يقول صديقنا، إن ابن مرعي فاتنا في ركابنا، مات الشجاع بكل فخر حبرنا، أخبارنا تحلم أم في أخبارنا تحلم أم في أسباتنا نحكي حكايات من أوهامنا. حقاً صحيحاً ما سمعنا كلنا بسقوط نجم في الورى يضيئنا، نال الشرف نال الشهادة شيخنا، نرجو له ذلك وها دعواتنا. نال الشهادة حقيقة في ظننا، وحسيبه ربي ونعم حسيبنا، كم قد رآه بعضنا في منامنا، حياً شهيداً لاحقاً بشيوخنا. بالوادعي ذاك الوقور إمامنا رحمه الله تعالى، بالوادعي ذاك الوقور إمامنا، ثم الوصابي فخرنا محبوبنا. يا حبذا هذا الرؤى في علمنا، دلت على حسن الختام لشيخنا. قل للحسود في الورى ليغيظنا، لحق الهمام عزيزنا بشموسنا. بالسنة الغراء رسمنا دربنا، وبفهم خير الناس من أسلافنا. يا آل مرعي عزاؤنا في قلوبنا، وعيوننا تبكي على فقداننا. شيخ العلوم ابن مرعي فرطنا، شيخ وقور عالم في عصرنا. يا دار علم بالفيوش ودورنا، يا دار علم بالفيوش ودورنا، لا تحزني بوفاة شيخ فاقنا. ننعى شيوخ العلم يا أحبابنا، نرسل تعازي الشيخ في أوساطنا. وسقى إلهي قبر شيخي غيثنا، غيث السماء كما سقانا ربنا. نسأل من المولى إلهي ربنا، يسكن ثراه الشيخ وهو ملاذنا. في جنة الفردوس أعلى مرادنا، أعلى الجنان ربنا ومليكنا. وصلاة ربي دائما لرسولنا، ما دامت الأرواح في أجسادنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله يتفضل أحد الإخوة لإلقاء المحاضرة، بارك الله فيكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن للعلماء منزلة عظيمة في هذا الدين، ودرجة عالية رفيعة لا يساويهم فيها أحد من الخلق فضلا من الله وإكراما وتشريفا لهم لما يحملون من العلم والهدى. ومن ذلك قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها شرف عظيم لأهل العلم، وذلك باستشهاد الله جل وعلا بهم على أعظم مشهود، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وتفرده بالألوهية، وأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله، شهد الله عز وجل بذلك لنفسه، وأشهد على ذلك الملائكة، وكذلك أشهد على ذلك العلماء. ولا يشهد الله سبحانه وتعالى إلا من ارتضاه، ومن كذلك شرفه الله وكرمه، فالعلماء شهداء الله على توحيده وعلى ألوهيته، وهم شهداء الله على أنبيائه ورسله بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، وهم شهداء الله على خلقه بأحكامه وشريعته ودينه، يبينون للناس ما أنزل الله جل وعلا من الذكر، يبينون الحلال من الحرام والصواب من الخطأ والحق من الضلال، فهم موقعون عن الله ومخبرين عن الله سبحانه وتعالى. العلماء هم أهل الخشية لله، أعرف الناس بالله جل وعلا، وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، يعلمون ما لا يعلم غيرهم، ويفقهون ما لا يفقه غيرهم، ولذلك كمل وزاد إيمانهم فعظمت خشيتهم لله جل وعلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الله عز وجل خشيته في أهل العلم لأنهم أعلم الناس بالله لما يعلمون من عظمة الله، لما يعلمون من ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخلقه وأحكامه وتشريعه، كان في ذلك الأثر العظيم في قلوبهم الذي أورث فيها الخشية من الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة العلم، فالعلم الذي لا يورث خشية في قلب صاحبه علم ليس بنافع. الإمام الشعبي رحمه الله تقول: تسأله امرأة أفتني أيها العالم، فيقول: إنما العالم من خشي الله، إنما العالم من خشي الله. العلماء جعل الله عز وجل لهم رفعة، رفعة عالية في الدنيا وفي الآخرة. المؤمنون لهم رفعة ولهم منزلة، لكن العلماء يفوقونهم رفعة ومنزلة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذه رفعة عامة لجميع المؤمنين. ثم هناك رفعة خاصة والذين أوتوا العلم درجات، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. العلم يرفع العالم وإن لم يكن من أهل النسب، وإن كان ليس من أهل الجمال ولا من أهل المال ولا الشرف، لكن يرفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. كم رفع الله عز وجل من الموالي ومن أهل العجم، ارتفعوا على العرب بالعلم الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به. هذا الإمام البخاري رحمه الله الذي كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله، ومع ذلك فهو من بخارى أعجمي. الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري الذي كتابه أصح الكتب بعد صحيح البخاري، وهو كذلك أيضا أعجمي، وهكذا غيرهم كثير من العلماء الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى بعلمهم. وهكذا أيضا ربما لا عنده ما عنده من العاهات قد يكون أعرجا وقد يكون أعمى وقد يكون أعورا وقد يكون أعمشا، ومع ذلك كانت له رفعة ومنزلة بين الناس. الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران كان في عينه عمش وينزل منها ماء، كان يقول: لو كنت بقالا لما أتى إلي أحد أو لقذرني الناس. ولما كان عالما كانوا يلتفون حوله ويتسابقون إليه. الأعرج أحد المحدثين عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه واشتهر بهذا اللقب، وهو محدث له شرف ومنزلة، وهكذا غيرهم، حتى إن بعضهم كان يأتي إليه ملك تلك البلاد وأميرها فيأتي بأبنائه حتى يتعلمون عنده ويقول: لولا العلم لما أتينا إليه، لولا العلم لما أتينا إليه. والقصص بذلك كثيرة في بيان ما جعل الله عز وجل للعلماء من الرفعة العظيمة في الدنيا. وهكذا أيضا العلماء يعلمون ما أنزل الله جل وعلا، ليس كغيرهم ممن يجهل دين الله وشرع الله فهو في عمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ليس من يعلم ما أنزل الله من الحق والهدى كمن هو أعمى عن ذلك، لا يعلم شيئا من دين الله ومن شرع الله. العلماء عباد الله، مما شرفهم الله به أن الله سبحانه وتعالى يصلي عليهم، بل وأهل السماوات والأرض وهكذا البهائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. هذه المنزلة العظيمة وهذا الشرف الكبير لا يناله الرؤساء ولا الوزراء ولا ذوي الشرف ولا التجار، يناله العلماء وإن كانوا من أفقر الناس ومن أوضع الناس نسبا، يصلي الله عز وجل عليهم، يثني عليهم في الملأ الأعلى. وهكذا الملائكة، وهكذا المخلوقات والحيوانات، بل وتستغفر لهم كما جاء في حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وهما متقاربان في المعنى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم. كم في البحار من حيتان ومن أسماك، وهو عالم، البحر عالم عظيم، وما فيه من الأسماك والحيتان تستغفر للعالم. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يكون أدنى من هذه البهائم. البهائم والحيوانات تستغفر للعالم، وأنت تطعن في العلماء وتذكرهم بالثلب والتنقص والتحقير، فتصير البهائم أفضل منك. العلماء عباد الله مصابيح في هذه الدنيا، أعلام للهدى ومصابيح الدجى، يستضيء الناس بنورهم، بنور العلم والإيمان الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى، والذي قذفه الله عز وجل في قلوبهم، لأن حقيقة العلم ليس بكثرة المسائل، كما هو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده، كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذا النور، نور العلم، ينتفع به الناس ويستضيئون به. هذا يسأل سؤالا وذاك يتعلم درسا وذاك يسمع نصيحة وتوجيها وإرشادا، وهكذا يستضيء الناس بعلمهم. ففضلهم كفضل القمر على سائر الكواكب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلماء على العباد، وإن كان العابد في خير كونه يتعبد لله بالصيام والصلاة هذا خير عظيم، لكن هذا الخير مقصور على نفسه. وأما العالم الذي فرغ نفسه للناس بالتعليم والتدريس والإفتاء والدعوة إلى الله، خيره الذي عنده متعدي، ينتفع منه الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن الكواكب تضيء لنفسها كحال العابد، هو يضيء لنفسه وينتفع بهذه العبادة لنفسه، ما أحد من الناس ينتفع بعبادته، لكن العالم ينتفع الناس بعلمه، كحال القمر الذي يضيء الناس بضيائه ونوره في سائر أنحاء الأرض، وهكذا حال العالم. وكلما كان العمل نفعه أعظم وتعديه أكثر كان أفضل مما نفعه أقل وتعديه أنقص. فلذا جعل للعلماء هذه المنزلة، فهم كالنجوم التي تزين بها السماء وتحرس بها السماء، فهم نجوم الأرض التي تزين بها الأرض وتحرس بها الأرض. النجوم زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وكذلك أيضا من علامات من العلامات التي يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه ثلاث فوائد من نجوم السماء زينة. لو أن هذه النجوم انطفأ ضوءها كانت السماء مظلمة سوداء، وهي رجوم لشياطين الجن التي تريد استراق السمع فتمنعها، وكذلك تحرقها، وهي علامات يهتدى بها، يهتدي بها الناس في معرفة القبلة وفي معرفة الجهات إلى آخر ذلك. وهكذا العلماء نجوم الأرض، نجوم الأرض زينة لهذه الأرض، حملت الدين وحملت الشريعة وفخر أهل الإسلام والإيمان، وهم حرسة الدين الذين يرمون شياطين الإنس بما آتاهم الله عز وجل من العلم والحجة والبرهان، فيبينون باطلهم ويفندون شبههم ويحذرون الناس مما عندهم من الضلال حتى يكون الناس في مأمن منهم. ولذا قال سفيان الثوري رحمه الله: النجوم حرسة السماء، وأصحاب الحديث حرسة الأرض. أصحاب الحديث حرسة الأرض. هذه المنزلة العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأهل العلم تبين لك عظيم فضلهم وعظيم قدرهم وعظيم منزلتهم التي لا يساويهم فيها أحد من الناس. ولذلك كان فقدهم مصيبة عظيمة وكارثة كبيرة، لأن مره عن عامة الناس وتبين فضله وشرفه ومنزلته. فالله جل وعلا يقول مخاطبا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: في دعائهم للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لابد أن ينادى بما فيه التشريف والتكريم: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا أيضا يقال في حق العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فيذكرون بمثل هذه الألقاب التي تبين منزلتهم وتضع الهيبة في قلوب الناس لهم. كذلك أيضا مما ينبغي أن يكون لنا تجاه علمائنا الذين رحلوا ألا ننسى أن نرد لهم الجميل، وذلك بالثناء عليهم والترحم عليهم وسؤال لهم المغفرة والرحمة. هذا من أقل المغفرة والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. إذا كان هذا في أمور الدنيا، من يصنع لك معروفا في أمور الدنيا تكافئه برد شيء أو بإعطائه شيء من متاع الدنيا، فإن لم تجد فتدعو له: جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك الله فيك. فكيف في مقام الدين هؤلاء العلماء الذين لولاهم لما عرفنا دين الله، ولا تفقهنا في دين الله، ولا علمنا أحكام شريعة الله، ولا عرفنا أن نعبد الله عبادة صحيحة، إلى آخر ذلك من الفضل العظيم الذي لهم. فلذلك ينبغي أن يكثر من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. كان أحد المشايخ يقرأ كتابا لبعض علمائه فيكثر الترحم عليه: رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. فسأله ابنه عن ذلك، قال: إني كلما قرأت مسألة قال عرفت فضله علي فترحمت عليه. هذا من أقل ما يكون تجاههم، أن يسأل لهم المغفرة والرحمة. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته. وأكرر سؤال المغفرة والرحمة لشيخنا رحمه الله، نسأل الله جل وعلا أن يتقبله شهيدا، وأن يعلي منزلته، وأن يلحقه بالأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وأترك المجال لإخواني الأفاضل حفظهم الله، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعتم خيرا كثيرا وفوائد كذلك كثيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم، ألا وهو مكانة العلماء في هذه الأمة. العلماء بارك الله فيكم أوجب الله طاعتهم في طاعته، فطاعتهم مقدمة على طاعة الآباء والأمهات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، والأمراء مؤتمرون بأمر العلماء، والعلماء مؤتمرون بأمر الله ورسوله. فمن مناقب العلماء ومن مكانة العلماء في هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى أوجب طاعتهم وأمر بسؤالهم، لأنهم هم أهل الفقه وأهل الاستنباط وأهل كذلك العلم. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، بل وأمر ربنا سبحانه وتعالى أن يرجع إليهم عند النوازل المدلهمة وعند الوقائع المهمة التي تقع لهذه الأمة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر في هذه الآية قولا واحدا هم العلماء، لأنهم هم أهل الاستنباط، لأنهم هم أهل الاستنباط، فأمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. فإذا مات العلماء فإلى من يرجع الناس؟ سيتخبط الناس في ما ينزل عليهم من نوازل وحوادث. فلذلك لنعرف قدرهم وأنهم من أعظم أسباب النجاة من الفتن، من أعظم أسباب النجاة من الفتن لما أعطاهم الله عز وجل من العلم ومن البصيرة. وجود العلماء بين الناس ليس فقط ليستفاد من كلامهم ومن حديثهم فحسب، بل وجود العلماء بين الناس كذلك ليستفاد من هديهم وسمتهم وخلقهم. فالعلماء تجد عليهم السكينة، وتجد عليهم الوقار، وتجد عليهم العمل بالعلم. فلذلك كان السلف الصالح يأخذون من سمت علمائهم ومن خلق علمائهم. فقد ذكر أن مجلس الإمام أحمد يحضره الألوف من الناس، ولكن لا يكتب إلا القليل، وأما أكثرهم فكانوا يأخذون من هدي وسمت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا العلماء هم أهل التدبر وأهل الفقه والتفهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقلها إلا العالمون، فهم أهل الفهم وهم أهل البصيرة وهم أهل التدبر. هذه هي منزلتهم وهذه هي درجتهم، فلذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. وأنت يا طالب العلم لا تظن أنك إذا فقدت العلماء تكفيك الكتب التي ملكتها في مكتبتك أبدا، فإن العالم يختصر لك الطريق، وإن العالم كذلك يوضح لك المسألة في أقرب وقت وفي أخصر وقت. ربما مسألة واحدة تأخذها من العالم في جلسة واحدة في بضع دقائق، ولكن إن أردت أن تأخذها من الكتب لربما جلست عليها الأيام والليالي، لربما جلست عليها الأيام والليالي. فأنت تستفيد من خبرة هذا العالم ومن ممارسته ومن تحقيقاته ومن طول باعه في العلم. فلذلك لا تغني الكتب ولا تكفي إن لم يوجد العلماء ممن يبينون ويوضحون مراد الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام شخص بصره إلى السماء ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا أوان يختلس فيه العلم من على شيء، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال الصحابي زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كيف يختلس العلم من الناس وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا زياد، إن كنت لأظن أنك من أفقه أهل المدينة، أو إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة. هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل، فما أغنت عنهم ما أغنت عنهم شيئا. وبهذا المعنى ذكر ابن العثيمين عليه رحمة الله علمهم وفوائدهم، لكن إذا سأل الشيخ عبد الرحمن قال: ما أسألك اختبارا وإنما أسألك استفادة. ومرة ذكر أنه يهاب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة. وفي رحلتنا الأخيرة إلى دار الفيوش في هذه الأيام الماضية بعد وفاة الشيخ رحمه الله، حضرنا كلمة للشيخ أحمد عربص حفظه الله، وكان ملازما للشيخ مقبل. ترى أن الشيخ عبد الرحمن منذ نعومة أظفاره وهو في طلب العلم، فجاء إلى دماج وهو صغيرا شابا، ربما لم يتجاوز 20 أو نحوها، وكان الشيخ لا يعرفه وإنما يعرف صورته، ما يعرف اسمه، ويعرف أنه عدني، فكان يقول له: الفتى العدني. فقال مرة سأل سؤالا وقال: نريد الفتى العدني يجيب على هذا السؤال. ثم ذكر مسألة ذكرها الشيخ الألباني، فقال للشيخ عبد الرحمن: اذكر ما قاله الشيخ الألباني في هذه المسألة ولا تدعن شاذة ولا فاذة إلا ذكرتها. فبدأ الشيخ عبد الرحمن يذكر ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال له الشيخ: أحسنت، ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الرحمن. فكان يناديه بعد ذلك بعبد الرحمن، وكان أصغر الطلاب، هكذا يقول أحمد عربص حفظه الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله كان يستفتيه في بعض المسائل التي ربما قد يتردد فيها. هناك مسألة مشهورة وهي خطبة الجمعة باللغة الأعجمية، هذه واقعة مسجلة. فسئل الشيخ مقبل رحمه الله فأفتى أنه لا تكون الخطبة إلا باللغة العربية، ثم قال: ما عندك يا شيخ عبد الرحمن؟ فخالف الشيخ عبد الرحمن شيخه مقبلا وقال له: الصواب أنه يجوز، لأن المستمعين لا يفقهون شيئا من هذه الخطبة، ما يعرفون اللغة العربية، والمقصود من الخطبة الاستفادة، ولو ترجم لهم مترجم بعد خطبة الجمعة لما استطاع أن يلم بمواضيع هذه الخطبة. فالذي أرى أنه يجوز أن تكون الخطبة بغير اللغة العربية إذا كان المستمعون لا يفهمونها. فقال له: أحسنت يا شيخ. ثم بعد ذلك أصبح الشيخ مقبل يفتي بما أفتى به الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، هذا يدل على غزير علمه. وذكر لنا أيضا الشيخ أحمد عربص حفظه الله أن الشيخ عبد الرحمن كان يفتي في وجود الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما نزل إلى عدن، وفي مسجد القلوعة أو البريقة، إحدى المسجدين، تكلم الشيخ ثم قال: الأسئلة عند الشيخ عبد الرحمن، الجواب على الأسئلة عند الشيخ عبد الرحمن. فكان الشيخ يجيب، فإذا انتهى يقول له: هكذا يا شيخ مقبل؟ يقول له: نعم نعم، بارك الله فيك، نعم. وهكذا يفتي الشيخ رحمه الله تعالى. متى نزل الشيخ إلى عدن؟ ربما في التسعينات، يعني 95 أو نحوها من ذاك الزمان، وهو رحمه الله يعتمده الشيخ مقبل في الفتاوى. فلا شك أنه عالم، والذي يقول ليس بعالم وليس بفقيه وما عنده شيء فهذا كذاب أشر، هذا كذاب. فقد أفتى في وجود شيوخه رحمه الله تعالى، وقد شهد بعلمه القاصي والداني. وإذا أعلن عن درسه في دماج رأيت العدد الكبير الذي يحضر درسه رحمه الله تعالى. من كان يعرف دماج كان يدرس في الدراري في السكن الذي فوق المطبخ، وكان سكن لا بأس به، يمتلي من الطلاب، ولا يدرس الفقه فحسب، بل يدرس غيرها من العلوم. درس تيسير مصطلح الحديث، كنت أحد طلابه في هذا الفن تحت سمرة، فكان يحضر العدد الكبير، فهو عالم، فحق لنا أن نحزن على فراقه، وحق لنا أن نذكر فضائله ومناقبه وفضله على كل طالب علم، لا أقول في اليمن فحسب، بل وربما في غير اليمن، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو خسارة على هذه الأمة، وكذلك على أهل اليمن خاصة، وعلى أهل السنة بالأخص، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لشيخنا مغفرة واسعة، وأن يلحقه بالشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لأخي المفضال أبي عبد الله فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأقول جزا الله خيرا إخواننا الأفاضل على هذه المحاضرة القيمة وهذه الذكرى العظيمة التي سمعنا فيها خيرا كثيرا حول ما يتعلق بأهمية العلم وهكذا مكانة العلماء. وطرق مثل هذه المواضيع يعتبر من الأهمية بمكان، كيف لا، والملاحظ أن الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام أصبح عندهم زهدا في العلم والتعليم، وأصبحت الهمم تقوى في باب الدنيا وتحصيلها، وهكذا لربما أشغل الكثير من المسلمين البحث عن أمور المعاش إلى غير ذلك. فحري بأهل السنة أن يطرقوا مثل هذه المواضيع المهمة العظيمة، ولا سيما ونحن نرى أن العلماء يذهبون واحدا تلو الآخر، وكما سمعتم برحيلهم نفقد علما كثيرا. العلم أيها الإخوة في الله مكانته عظيمة في ديننا، ويكفي في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فربنا عز وجل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب ويسأل الزيادة من شيء إلا من العلم. لك أن تقلب المصحف من دفته إلى دفته لما وجدت أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وهذا لفضل العلم وشرفه. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، ذكر رحمه الله تعالى قائلا: العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة. فالعلم إذن أجل المطالب وأسنى المواهب، فالعلم إذن أجل المطالب وأسنى المواهب، أكذا قال رحمه الله تعالى. أيها المسلمون عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه بعض أهل العلم بشواهده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهكذا جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. وهذا يدل على فضل العلم وشرف حملته، وشرف حملته. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الناس يصعب أن يتفرغ الجميع لتحصيل، لا أقل من أن يتفرغ مجموعة من هؤلاء إلى دور الحديث ومجالس العلماء كي ينفعوا أنفسهم، وهكذا أيضا ينفعوا غيرهم من أهاليهم، وهكذا أفراد مجتمعاتهم، أفراد مجتمعاتهم. العلم أيها الأحبة في الله هو كالغيث، يحيي الله عز وجل به البلاد وقلوب العباد. العلم كالغيث يحيي الله عز وجل به البلاد وقلوب العباد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فعلم وعلم هؤلاء الذين نفعهم الله عز وجل ونفع الأمة بهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والمصيبة كما سبق في كلمة إخواني الأفاضل حفظهم الله تعالى عظيمة بموت العلماء، وكما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اطرد الليل والنهار. وهكذا أيضا جاء عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: العالم أفضل من القائم الصائم المجاهد. انظر إلى فضل العلم ومكانة العلماء. قال: العالم أفضل من القائم الذي يبيت ليله يصلي، والصائم الذي يظل نهاره صائما، والمجاهد الذي لربما يسفك دمه وهكذا يتعرض لي الرصاص والشظايا والمدافع وغيرها. ولهذا سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. ولهذا مخطئ من سلط لسانه على أهل العلم. يأتي بعض الناس فيقول: العلماء جبنا، هكذا يقولون وسجلت كلماتهم، يقول العلماء جبنا، العلماء ضعفاء، يعني كما قيل في شيخ الإسلام ابن باز ضعيف في قول كلمة الحق. أي جناية هذا الذي يتعدى على العلماء؟ العلماء هم من أشجع الناس ومن أعظم الناس جهادا، جهادهم لا يقل شأنا وأهمية عن جهاد من يكون في الثغور وهكذا في مقدمة الجبهات. العلماء يقومون بجهاد أعظم من ذلك، فجهاد البندقية يقوم به اليوم المخزنون والمدخنون والمتنبكون، بل لربما يخرج إلى الساحات قطاع الصلاة، قد يحصل هذا. وليس معنى هذا التقليل من شأن الجهاد، لكن لتعلم أن جهاد العلماء لا يقوم به أي أحد، لا يقوم إلا أو لا يقوم به إلا من وفقه الله عز وجل واختاره لهذه المنزلة وألبسه هذا الشرف العظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون عباد الله، من الخطأ أن تقع ألسنتنا على العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي، إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله ولي. فالوقيعة في العلماء هذه تعتبر جريمة، وتعتبر كذلكم أيضا من الطعن في دين الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى يعادي من عاداهم ويحارب كذلكم أيضا من برز لمحاربتهم. وشيخنا أبي عبد الله أو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي ابن بريك رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى وأخلف على المسلمين بخير، المقام لا يتسع لذكر مناقبه وفضائله وما التمسه البعيد مع القريب من أخلاقه وآدابه، لكن حسبي في هذا المقام أن أقول كلمة موجزة، ألا وهي أن شيخنا أبا عبد الله رحمه الله تعالى كان مدرسة بحق، كان مدرسة بحق، مدرسة في العبادة والاجتهاد في الطاعة، كان مدرسة في العلم والتعليم والاجتهاد في تحصيل العلوم وإتقان الفنون، كان مدرسة في النشاط والدعوة إلى الله عز وجل، فآثاره في سقطرى وفي المهرة وهكذا في أنحاء بعيدة من بلاد صعدة وغيرها من البلاد اليمانية وغيرها، شيخنا كان رحمه الله تعالى مدرسة في السلوك والآداب والأخلاق، فكل من جلس بين يديه واستمع إلى ما فتح الله به عليه من العلم النافع والنصائح والإرشادات استفيد من أدبه ومن أخلاقه لربما قبل علمه، لربما قبل علمه، ولعل الله عز وجل أراد له الخير كما قال ربنا عز وجل ويتخذ منكم شهداء، فنحسبه والله حسيبه شهيدا، وهكذا لعل الله عز وجل أراد أن يجعل أجره مستمرا ولو بعد موته، فجعل بعض اللئام ممن لبس لباس العلم وتزيى بزي العلماء وجلس على الكراسي وصعد إلى المنابر، جعلوا يتناولون عرض الشيخ رحمه الله تعالى، ما كفاهم النيل منه حيا حتى أنهم جعلوا ينالون منه ميتا، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، هذا الذي يفعله اليوم ويحمل رايته الحجاورة المتحجرون الذين حرموا الرفق والحلم، وهكذا التؤدة حرموا الرحمة والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فما أعظم جرمهم وما أعظم إساءتهم إلى هذه الدعوة وإلى هذا الدين. وللأسف أسماء حضرمية في قائمة السبابة وذوي الألسن البذيئة، قالوا أبو بلال الحضرمي سباب للعلماء طعان في الأحياء والأموات، وهكذا من لا يقل عنه سوءا وقلة أدب وجرأة على العلماء، من يقال له حسن با شعيب وهكذا محمد با جمال وغيرها من الأسماء المنكرة النكرة التي تريد بأيديها القصيرة وأرجلها العرجاء أن تتناول نجوم السماء، أنى لكم ذلك، لكن كما سمعتم إخواني في الله حسنات أرادها ربنا عز وجل شيخنا المبارك المفضال رحمه الله تعالى. الكلام يطول، لكن حسبي هذه الكلمات مشاركة مع إخواني حفظهم الله تعالى من طلابي وأساتذة هذه الدار المباركة، دار الحديث السلفية بالشحر القائم عليها شيخنا المبارك المفضال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن مرعي حفظه الله تعالى وبارك الله لنا في علمه وعمره ورده إلينا سالما معافى غانما. ففي ختام هذا المجلس لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل لشيخنا المفضال أبي عبد الله بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه بل وأهل السنة بل وأهل الإسلام على وجه العموم، أن يلهمهم الصبر والسلوان، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.